نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه لا يمكن البت باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل عودته إلى لبنان والتأكد من أسبابها، معبرا عن قلقه مما يتردد عن الظروف المحيطة بوضع الحريري. وذكر عون خلال لقائه مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر بعبدة بالاتفاقيات الدولية والحصانات التي توفرها الدول. ومن جهته قال ممثل الأمم المتحدة إن مجموعة الدعم الدولية تؤيد موقف الرئيس عون وتدعم سيادة واستقلال لبنان، وأكد استعداد مجموعة الدعم للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة الراهنة في لبنان. وخلال اللقاء ثمن الرئيس عون وعي القيادات الوطنية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة وحرصها على الوحدة الوطنية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس.
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق رشيد درباس، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك معالي الوزير. يعني نسألك مباشرة قراءتك لاستقالة الرئيس سعد الحريري من حيث التوقيت والمكان، وبرأيك لماذا لا يبت رئيس الجمهورية فيها حتى هذه اللحظة؟
يعني أنا إذا كنت أريد أن أكون منصفا، فهذه الاستقالة هي نتيجة حتمية لسلوك لبناني وخارجي ساق عن قدرة واستطاعة الرئيس الحريري على التحمل. ذلك أن الوصول إلى رئاسة الجمهورية كان نتيجة تسوية عامة بين فرقاء. هذه التسوية قامت على سياسة النائب النفس التي أنقذت لبنان مدى الحرب السورية، وليس من مصلحة أحد أن تخرق هذه السياسة، لأن هذا من شأنه أن يحدث خللا خارجيا وداخليا. ورغم ذلك كان الرئيس الحريري يتحمل كل الخروقات التي قام بها شريكه في التسوية، سواء لجهة محاولة التطبيع مع سوريا وقيام وزير الخارجية بلقاءات بدون علم وموافقة رئيس الحكومة، كذلك الكلام الذي قاله ولايتي على باب الرئاسة وكأنما كان يعلن أن لبنان قد أصبح دولة من المحور الإيراني، وهذا ليس صحيح على الإطلاق، في حين أن الرئيس الحريري صداقاته الدولية ذات القيمة التي كانت تحفظ للبنان هذا التوازن، كما أن له شعبيته الملحوظة في لبنان، وكل تلك الخروقات لم يعد بكل ما يمثل يستطيع أن يتحملها. لذلك هو استقالته وإن حملها طابعا خارجيا بحتا يتعلق بالدور الإيراني في الشرق الأوسط، فإنني لا أستطيع على الإطلاق أن أنتزع من جوهر الأسباب السلوك الداخلي الذي مارسته الأطراف الأخرى الشريكة. فهذا ما أراه، وبالتالي ربما كان الإخراج غير موفق، ربما كان يمكن أن يعقد مؤتمرا صحافيا ويعلن ذلك في لبنان، ولكنه هو الأدرى بظروفه وهو الذي يستنسب. أما الآن فإنني رأيت ورأى الناس كلهم أمرا مهما، وهو أن اللبنانيين جميعا وربما المجتمع الدولي يشعر بمدى أهمية وجود سعد في لبنان ومدى ضرورة إليه كجزء أو كمحور من محاور التسوية والسلم الأهلي والنائب.
معالي الوزير، يعني هل أن المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام من أن الرئيس الحريري محتجز لدى السعودية وليس حر التصرف؟
ليس هذا الكلام دقيقا لجهة كتلة المستقبل، لأن كتلة المستقبل استمعت إلى بيانها بالأمس بدقة. هم لم يقولوا أن الرئيس الحريري ليس حرا، قالوا إن عودة الرئيس الحريري ضرورة من أجل إعادة الاعتبار إلى التوازن الخارجي والداخلي، ولم يلمحوا إلى ذلك. ولا أظن أن عاقلا يمكن أن يقدم على احتجاز حرية رئيس حكومة بدولة أخرى، فهذا يعتبر من خارج التصور. وإذا كان هناك من يحلو له أن يسبق على غياب الرئيس الحريري هذه الصفة فهذا شأنه، ولكنني أنا شخصيا بغض النظر عن كل المظاهر أعتقد أن العقلاء لا يمكن أن يقدموا على شيء كهذا.
نعم معالي الوزير، يعني هناك من يقول إن القيادة السعودية قررت تولي مواجهة إيران وحزب الله مباشرة في لبنان والمنطقة بالاتفاق مع الولايات المتحدة، يعني هل بات لبنان ساحة للمواجهة الإقليمية بين إيران والسعودية؟ يعني
أقول لك بصراحة هذا شأن الآخر. أنا لا أظن أن المملكة العربية السعودية التي تريد أن تواجه حزب الله في لبنان لديها من الإمكانيات العسكرية والقتالية ما يجعل هذا الأمر متاحا وممكن، ولكنني لا أنكر أن المواجهة واقعة على الأقل من الناحية السياسية والإعلامية والاقتصادية. أما أن تقوم الولايات المتحدة بضرب حزب الله فنحن منذ مدة نرفض ما تفعله الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالعكس هي تلجم القوى السياسية المتحالفة معها من أن تعدل نظام القوى الداخلي في سوريا. أنا أستبعد هذا، ولكن الأمر مفتوح على كل احتمالاته، لأن المملكة العربية السعودية الآن في حالة توتر مشروع. عندما يجتاز الصاروخ 1000 كيلومتر ليصل بدقة إلى مطار الملك خالد، فهذه رسالة تعني أن أمنكم كله في خطر وأنكم تحت رحمتنا. وهنا يجب أن تتذكر أن هذه المملكة هي حارسة على المقامات المقدسة، وهي أيضا احتياطي ضخم للطاقة، وهي مشاريع تنموية للمستقبل ومحاولة دولة. لن تقبل المملكة وهي في هذه الصورة ولها دورها المحوري الإقليمي والدولي أن تكون تحت رحمة الحوثيين في اليمن أو تحت رحمة الحرس الثوري الإيراني. لذلك أنا أتفهم ردود فعلهم الغاضبة، ولكنني ألومهم على أن هذا الرد الفعل ليس لبنان ساحته، لأن لبنان ليس صالحا لمثل هكذا نزال. وأضيف وأقول لبنان جسد ضعيف يحتاج إلى المقويات لا إلى العقوبات، وهو يستقبل مليوني شخص من الديموغرافيا العربية، أي نصف عدد الشعب اللبناني، وهو الأولى بالرعاية والمساعدة. ويجب أن تعلم أيضا أن أكثرية الشعب اللبناني لا توافق إطلاقا على أن يكون لبنان جزءا من المحور الإيراني، فلماذا تسجونه قصرا ورغم إرادة هؤلاء لكي يكون جزء من هذا المحور؟
نعم. طيب معالي الوزير، سؤال أخير، يعني كيف تقرأ قرار دول الخليج بالسعودية والإمارات والبحرين، يعني طلبت من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرة
البلد؟ لا واضح، هذا واضح، لأن أشير على أن المعركة قد فتحت على مصارعها، وأن المواجهة حاصلة، وأن لبنان سيدفع ثمنا ما يبدأ بهذه الإجراءات التي لها انعكاسات دول اقتصادية وقد تتطور أكثر من ذلك. وأنت تعلم أن لبنان يعاني خللا خطيرا في ميزانه التجاري وفي ميزان المدفوعات، وأن نسبة النمو قد انخفضت من 9 إلى 0، وأن الدولة رجراجة وفي حالة عدم استقرار. هذا كله سيؤثر على لبنان، ولكنني أقول إن هذه الضغوطات التي تمارس لن تؤدي إلى ما هو مطلوب، لأن ما هو مطلوب يعني أعصى من أن تكون هناك إرادة تستطيع أو قدرة تستطيع أن تنفذه. مطلوب أن يخرج حزب الله من الحياة السياسية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، وأن يلم سلاحه. أنا أتمنى أن تلم كل الأسلحة، ولكن من له طاقة بذلك؟ لذلك إذا أردت أن تطاع فسل المسلم.
نعم. وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق رشيد درباس، شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.